على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الخراج الذي يأخذه السلطان الجائر، هناك أحكام أربعة: خراج أو زكاة. الحكم الأول الذي كنا نحن في صدده، هل يجوز للآخرين، الشخص الثالث، هل يجوز له أن يأخذ هذا الخراج أو الزكاة كهدية أو كشراء من الجائر؟ كلامنا كان هنا. مقتضى القاعدة بيّن ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وكان إشكال على ما ذكره وحاولنا دفعه. انتقلنا ماذا إلى الأدلة التي يمكن التمسك بها لإثبات الجواز بقطع النظر عن مقتضى القاعدة. أربعة أدلة تذكر في هذا المجال: أول، الإجماع، تكلمنا فيه. الدليل الثاني، لزوم الحرج، كلامنا هنا وقلنا هذا مسألة الحرج تمسك بها صاحب الجواهر أيضا وغيره. من الآن محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى، ويرد على ذلك، يعني على التمسك بقاعدة نفي الحرج أولا وثانيا وثالثا. يرد أولا إن قاعدة نفي الحرج يقصد في المقام تطبيقها، هي لفت نظر فقط، لا على الدافع لإثبات براءة ذمتي، ليس اشتباه. إذ كلامنا في الحكم الأول لا في الحكم الثاني، هذا أريد أن لا يحصل اشتباه. فكلامنا ليس في براءة ذمة الدافع، حتى يقال على أنه إذا لم تبرأ يلزم أن يدفع. ثانية، وفي ذلك حرج. لا، كلامنا إحنا ليس في براءة الذمة، هذا حكم ثاني يجينا إن شاء الله. كلامنا في الحكم الأول، يعني هل يجوز للشخص الثالث أن يأخذ هذا المال من الظالم؟ كلامنا هنا. وفي هذا المجال نقول إنه لا يلزم الحرج، والوجه في ذلك هو أنه إما أن يكون المالك لهذا المال معلوما فيعرف أنه أخذ من فلان فيلزم إرجاعه إليه، فبعد أن أستلمه أنا أرجعه إلى مالكه وليس في ذلك حرج. وإذا فرض على أنه كان المالك مجهولا فيطبق عليه فكرة مجهول المالك، وحكم مجهول المالك كما نعرفه وإن شاء الله يأتينا في بعض الأبحاث هو الدفع إلى المؤمنين. على كلام في أنه هل يلزم أن يكونوا فقراء، هذا كلام أكون، لأن الروايات إن شاء الله تجينا ما فيها دفع إلى شنو الفقراء. فالمقصود من باب احتياط، فرد شيء ماذا؟ الاحتياط يقتضي دفع إلى خصوص الفقراء. وسألت ليش تقوي الأغنياء؟ إذا قوي ماذا أخوتك الأمات، يعني بالعنوان الثانوي جدير بالفقيه أن يحتاط ويقول تدفع علما إلى الفقراء. على أي حال، فهو مجهول المالك، وحكم مجهول المالك الدفع إلى المؤمنين إما خصوص الفقراء أو مطلق المؤمنين، إذا بإجازة أو من دون إجازة، هم على الأحوط. ليش؟ لأن الروايات ما فيها إجازة الحاكم الشرعي، لكن من باب احتياط، والله ما له صاحب غيري. هاي ان شاء الله يجينا بعدين. يعني الامام يقول انا صاحبه، وحيث ان المجتهد قائم مقام هذا فالاحتياط يقتضي انه الاستئذان منه. وايضا هم قضيه جانبيه، خلها بين الكياه جانبيه لترتيب الامور، من الضروري ان نيط القضايا بمن، والا تفلت يا اخي العزيز. ومجهول المالك ترى مو كميه قليله، فلا بد وان ينظم صرفه. فالاناطه بالاذن الحاكم الشرعي شيء ماذا جيد، هذا من باب العنوان الثانوي، لكن احتياط ما يصير فتوى. المقصود هذا انا مو ينهى هذه القضيه، انتهى الذي اريد ان اقوله، الجواب الذي اريد اقوله، خلاصه الجواب الاول الذي ذكرته. قلت اول شيء لا تتوهم انه قاعدتنا في الحرج نريد نطبقها على من؟ على نفس المالك. نريد نطبق الدافع، يعني نريد نطبقها على من؟ على الاخذ. وهذا الاخذ حينما اخذ هذا المال اما ان يعرف مالك خوي دفع اليه، واما انه لا يعرف مالكه خو مجهول المالك يصير، فيطبق حكم مجهول المالك. فاذا كان هو من المحتاجين فهنيئا مريئا، يتصرف ماذا فيه بلا مساله قاعده ماذا نفي الحرج. فاين مورد قاعده نفي الحرج؟ لا مجال لها. هذا كله إذا كنا نجزم بأن المال حتما حتما هو من الزكاة أو الخراج أو أما إذا كان مشكوكا كما هو المعتاد أنه يكون مشكوك، فيحمل عليه من إذا كان مشكوك يحمل شبهة موضوعية، شبهة موضوعية. فإذا كان شبهة موضوعية يطبق فيها البراءة. فإذا المال النتيجة هيك راح يصير، تارة يكون مشكوكا فالشبهة مشكوك في أنه حرام أو لا، فالشبهة موضوعية يطبق فيها أصل البراءة وككل شبهة موضوعية. وإذا فرض على أنه نعلم مال الغير، تارة نعرفه ذلك الغير فيلزم دفعه إليه، لأنه أنا آكل لقاعدتنا في الحرج، لا بل أنت أخذه استلمه، لأن إذا ما تأخذه خاف يحبسك شنو الظالم، فأخذه أرجع لصاحبه إذا تعرفه. وإذا كان ماذا مجهول فيطبق عليه فكرة مجهول المالك، فحينئذ يتصرف فيه كأحد المؤمنين فيما إذا كان فقيرا على الأحوال. فإذا لا مجال أصلا لتطبيق، لا مورد لتطبيق قاعدة نفي الحرج، هذا أولا. وثانيا إن قاعدة نفي الحرج امتنانية، فإن مستندها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه امتنانية. المقصود ما هو واضح، هي قاعد تقول أنا امتنانية، الله يقول لا أريد أن أجعل عليكم في الدين من حرج، يعني ماذا امتنانا عليكم، واضح بعد. فإذا كانت امتنانية فيلزم في مقام تطبيقها ألا تكون هناك مخالفة للامتنان من جهة أخرى، وفي المقام يلزم خلف الامتنان من جهة أخرى، باعتبار على أنه إذا أخذ الشخص الزكاة، الشخص يا شخص يعني الثالث المدفوع إليه لهذا قصيدة نظام، وهذا أعطى ماذا خمس إفريقية أو غير ذلك، فهذا راح يلزم حينئذ ماذا تضرر إذا طبقنا قاعدتنا في الحرج وخذا، خصوصا إذا ما كان هو سيد ولا 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 ولا، فهذا راح يلزم من ذلك ماذا في الحقيقة، راح يلزم تضرر أصحاب ماذا؟ الخمس. راح الأموال الخمس راح تقل إلهم. أصحاب الزكاة الفقراء راح تقل الأموال بلحاظهم. فيلزم من تطبيق قاعدة نفي الحرج على هذا الشخص الثالث الآخذ خلف الامتنان من زاوية أخرى، قاعد أكرر، إذ بالتالي يلزم خلاف الامتنان على أصحاب الزكاة وأصحاب الخمس وأصحاب الأموال. فلا يمكن تطبيقها بعدما كانت امتنان. بعد قاعد أكرر، انتهى الجواب الذي قاعد أقول، هذا تكرار. فلا يجوز تطبيقها، فإن تطبيقها مشروط بألا يلزم منه خلاف المنة، إذ هي شرعت من باب الامتنان وتجويز أخذ الثالث لها لهذه الأموال لقاعدة نفي الحرج، يلزم منه خلاف المنة على أصحاب الزكاة، على أصحاب الخمس، على أصحاب كذا إلى آخره. فإذا لا مجال لتطبيق هذه القاعدة. هذا ثالثا. ثانيا،
هذا مو دائما، مثلا إذا كانت الأموال كثيرة جدا يعني لا يلزم أحد لو أعطى حتى لو أعطى.
هسه بالتالي، إذا بالتالي هسه هاي تحكيها، قاعد تحكيها ماذا؟ أظن في زمان الإمام الحجة بعد صلوات الله عليه جزء. وين هسه الذي الأموال هي هيك كثرة يمكن أن توهو حوائج السادة وحوائج الفقراء هم إلى ما شاء الله، والفقراء هم عندهم أطفال هواية يصير عادة، ويريد يزوج هذا ابنه وهذا ابن الثاني وابن الثالث وبيت يشتري، حوائج موجودة. فما أنت على أي حال هسه بالتالي إذا سلمنا ما يمكن ماذا الاستناد إلى هذه القاعدة. هسه أقول ماذا؟ لا أقل بشكل مطلق لا يصح الاستناد. هذا ثانيا. وثالثا، إن قاعدة نفي الحرج ناظرة إلى الحرج الشخصي وليس إلى الحرج النوعي، وليس إلى الحرج النوعي. وبناء على هذا يلزم أن كل شخص يأخذ من السلطان يلزم أن يلاحظ على أنه يلزم في حقه الحرج، لو دفع الأموال إلى أصحابها، لو لم يأخذ الأموال. ربما بعض الأشخاص لا يلزم في حقهم ماذا؟ الحرج. فلا، لأنه هو في سعة وليس في ضيق. إذن على هذا الأساس ما يمكن أن نحكم بشكل مطلق أن أخذ الأموال من قبل الظالم الجائر جائز بشكل مطلق. مع كلامنا هنا استنادا إلى قاعدة ماذا؟ نفي الحرج، إن هذا لا معنى له، بل يلزم أن يلاحظ كل شخص حال نفسه، فإن كان في حرج وضيق فيجوز وإلا فلا، لأنه بضرس قاطع يحكم بالجواز مطلقان. وقد تسأل كيف نثبت هذا؟ أنا كم مرة مبينة وأبين همات الآن، كيف نثبت أن قاعدة نفي الحرج هي ناظرة إلى الحرج الشخصي دون الحرج النوعي؟ والجواب، إن مفاد وما جعل عليكم هو أنه ما جعل عليك أيها المؤمن، وما جعل عليك أيها المؤمن الثاني، وما جعل عليك، مفادها هذا الشيء. إن لم يكن ذلك جزما، فلا أقل من كونه احتمالا وجيها يعادل الاحتمال الآخر، ومعه يقتصر على القدر المتيقن، وهو أن كون المدار على الحرج ماذا؟ الشخصي. فإذن على هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من هذه الآية الكريمة أن المدار على الحرج النوعي، بل المدار على الحرج الشخصي. ومن هنا أيضا نرى فتوى الفقهاء هي ماذا على ذلك، فيقال للمريض يضرك الماء، للمريض يضرك الماء، يوم يضر أكو بعض المرض لعله ما يضر الماء، فإذا يضرك الماء فحينئذ تيمم، وإذا ما يضرك الماء يجب عليك ماذا؟ الوضوء. لا أنه نقول نوعان هو يلزم الحرج على المريض لو توضأ، لأنه لا يلاحظ هذا أحد، يعني فتوى على أي حال ليست معروفة. فالمقصود أن المستفاد من الآية الكريمة هو كون المناط على الحرج الشخصي، ومعه يلزم ماذا؟ أن يلاحظ كل شخص حالته نفسه، لا أنه يلاحظ لا أنه بضرس بشكل مطلق يأخذ المال بحجة قاعدة نفي الحرج. والمفروض أن الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر يردون يطبقون القاعدة ويجوزون بشكل هاي شلون بشكل مطلق، لا أقل يكون نقول من كان يلزم الحرج في حقه إذا كان المناسب هكذا يفصل. هذا كله لو أريد تطبيق قاعدة نفي الحرج على الشخص الآخذ الذي سميناه الشخص الثالث، وإذا أريد تطبيقها على سائر الناس، وهذا خارج عن محل كلامنا، فإن كلامنا وين كلامنا احنا وين؟ في الشخص الثالث الآخذ، يجوز له ويستدل له بقاعدة ماذا؟ نفي الحرج. لكن لو فرض أن سائل راد يسأل من باب فائدة، أريد أبين مطلب أنه بقية الناس كيف؟ بقية الناس يعني نحن الأصدقاء لهذا الثالث، الأصدقاء الأقرباء الجوارين ما أدري شو يسمينه، خو هذا صير عد عزيمة، من صير عد عزيمة؟ هو الثالث وجاي من مكة أو 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 أو، وهذا هم يأخذ من السلطان هو، فإذا صار البناء مروح فيلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك الحرج علينا. فتعال نطبق قاعدة نفي الحرج بلحاظ ماذا؟ بقية الناس. وقلنا هذه قضية أخرى لا ترتبط بمن؟ بمحلي كلامنا. وجوابها ماذا؟ قد اتضح، وجوابها قد اتضح، فيقال على أنه هذا المال الموجود عند هذا الإنسان الثالث كما طعام مثل صنعه وقدم الطعام، تارة يكون مشكوك الحرمة، وهذه شبه موضوعية، يجوز الأكل والتناول بلا حاجة إلى قاعدة نفي الحرج، وأخرى يفترض على أنه معلوم الحرمة ويعرف المالك مغصوب من ذاك مأخوذ من ذاك، وهنا لا يجوز ذلك، تطبيق قاعدة نفي الحرج لا معنى له، لا 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 لا, لا أقل على أنه خلاف المنة إذ يلزم تضرر ذلك الشخص المأخوذ منه هذا المال. وإذا فرض أن المالك ليس بمعلوم فهو مجهول المالك، وحكم مجهول المالك بعد ماذا؟ للمؤمنين. هاي فرد فائدة ماذا؟ جانبية بينتها بالنسبة ماذا؟ إلى بقية الناس. وأيضا إذا أردنا أن نطبق قاعدة نفي الحرج، إذا أردنا فينبغي أن يلاحظ كل شخص حال نفسه، فإذا يلزم الحرج في حقه تدري أكو بعض الجوارين يكون تروح لهم، إذا ما تروح لهم يسوي لك ما يوقف لك بنص الشارع، أكو يختلفون بعد، أكو بعضهم لا يغض النظر، فإذا يغض النظر بعد ما يجوز تروح، وإذا ما يغض النظر هنا قد يوجد مجال لتطبيق قاعدة نفي الحر. فالمقصود حتى لو أردنا أن نطبق قاعدة نفي الحر بالنسبة للآخرين يلزم أن يلاحظ الشخص ماذا حاله نفسه، فرب شخص لا يلزم في حقه الحرج. هذا كله إذا كان المستند قاعدة نفي الحرج، وقد اتضح أنه لا يمكن تطبيقها، إما لأجل على أنه هي ناظرة إلى الحرج الشخصي دون النوعي، فلا يمكن استفادة الحلية في حق الثالث بشكل مطلق، أو لما أشرنا إليه من أن تطبيقه هو خلاف المنة في حد نفسه فلا يجوز تطبيقها، خلاف المنة على ذلك الشخص المالك، أو أنه لا يلزم أصلا ماذا حرج باختلاف الأجوبة الثلاثة الذي بينتها، هذا اتضح. ولكن ربع الشيخ الأعظم أو صاحب الجواهر أو غيرهم يقول على أنه يلزم اختلال النظام، مو هيك اكو عندهم حكوا ماذا اختلال النظام، بعد مو قاعدتنا في الحرج هذه، بعد اختلال النظام. إذا تمسكوا بفكرة اختلال النظام فماذا نجيب آنذاك؟ الجواب، يعني الجواب لابد أن يكون المقصود من لزوم اختلال النظام في حق الناس في حق الناس الآخرين، وإلا في حق الشخص الثالث لا يلزم ماذا؟ لا يلزم اختلال نظامه. لماذا؟ لأن المال إذا أخذه يرجعه إلى صاحبه إذا عرفه، وإذا ما يعرفه مجهول المالك حينئذ، فأين اختلال النظام؟ إذن لابد أن يكون المقصود من اختلال النظام ليس في حق الآخذ، وهم قد ذكروا ذلك في حق الآخذ، وهم قد ذكروا ذلك، قالوا الآخذ يجوز له أن يأخذ يلزم اختلال النظام. لا يا أخي العزيز، هذا الآخذ ما يلزم في حق اختلال النظام، لأن إذا يعرف المالك هو يروح للمالك الطهية، إذا لا يعرف المالك مجهول المالك هو فحينئذ يطبق فكرة مجهول المالك فيجوز، وبما أنه من المؤمنين فأين حينئذ لزوم ماذا؟ اختلال النظام. نعم اختلال النظام اللزم فهو يلزم في حق بقية الناس، يعني بشكل عام، فيقال على أنه إذا لم يثبت جواز التصرف في هذه الأموال فيلزم من ذلك اختلال النظام بلحاظ عامة الناس، لا خصوص الشخص الثالث، لا بلحاظ عامة الناس، باعتبار يكون حينئذ لا أذهب بعد علما إلى بيت هذا الشخص الذي هو متصل بالسلطان وحصل على شيء. إذا كان هذا هو المقصود فهو قد يشكك في صغراه من البداية، قد يشكك في صغراه باعتبار أنه المال الذي موجود عادة ويؤخذ من السلطان مشكوك هو، لا أنه أخذه من هذا وسلمه أمام الملأ المن سلمه لهذا. لا، عادة ماذا يأتي شاعر مدح بقصيدة أو يكرمه بشيء، وهذا مشكوك عادة، لا أنه معلوم الحرمة، وأيضا هو يمكن أن يقال مجهول المالك، هو مجهول المالك. فرق هذا الجواب عن سابقه ماذا؟ الأول أصلا ما معلوم إلى ماذا مالك معين، لعله هو حلال في حد نفسه، الجواب الثاني ماذا؟ أنه حتى إذا إلى مالك ومالك ماذا؟ مجهول، تطبق فكرة مجهول المالك، فحينئذ يجوز الأكل والشرب من باب أنه مجهول المالك ومجهول المالك للمؤمنين. فالصغرى غير واضح صدقها. نعم لو تمت نسلم متى ما لزم اختلال النظام فيثبت الجواز في حق الجميع حينئذ، جميع الناس، ولكن نبقى نؤكد بالنسبة للشخص الآخذ من السلطان لا يمكن أن نطبق هذا الكلام بلحاظه، يعني فكرة اختلال النظام، إنما يلزم اختلال النظام لو لزم بلحاظ عامة الناس لا. والمفروض احنا محل كلامنا ماذا؟ الشخص الثالث الآخذ من السلطان. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الثاني لإثبات الجواز. إذن الوجه الأول الإجماع، الوجه الثاني ماذا؟ الحرج أو اختلال النظام. الوجه الثالث التمسك، هذا جواب الوجه الثالث الآن، التمسك بروايات جواز أخذ جوائز السلطان، فإنها تدل بالالتزام، فإنها تدل بالالتزام على حل الخراج والزكاة، إذ عادة جوائز السلطان وخزينة السلطان هي من الخراج ومن الزكاة، وإلا فالأموال الخاصة له والأموال المباحة قليلة. فإذا نفس روايات جوائز السلطان أنه حلال أخذها يحل أخذها هي تدل على المطلوب الذي نريده بعد العلم بأن أموال السلطان هي مشوبة بالخراج والزكاة ونحو ذلك. وما هي تلك الروايات؟ تأتينا إن شاء الله في مسألة، في مسألة 39، هاي ترتبط بمسألة 39، والتمسك بها جيد لا بأس. هذا دليل ماذا؟ هذا دليل لا بأس، هذا دليل لا بأس به في الجملة. بل هذا والدليل الرابع الأخير، الروايات الخاصة في المقام، لا جوائز السلطان، لا بعنوان جوائز السلطان، فإن هذا هو الدليل الثالث، بل الروايات الدالة على أنه يجوز الشراء من السلطان. شراء ماذا؟ الأموال التي عنده، أموال الصدقة، أموال الزكاة، أموال الخراج، يجوز شراؤها، أي روايات خاصة موجودة في هذا المجال، وهي روايات متعددة. ننقل رواية واحدة غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.